سفر طوبية الأصحاح الأول. كتب هذا السفر طوبيت بن طبئيل ابن حنانئيل ابن عدوئيل ابن جبعائيل من عشيرة عسائيل في سبط نفتالي. صبي في عهد أنيماصر ملك آشور من مدينته تشبة، وهي جنوبي قادش نفتالي في الجليل الأعلى فوق عسير. سلك طوبيت طريق الحق والعدل كل أيام حياته، فكان كثير الإحسان إلى بني قومه الذين جاءوا معه إلى مدينة نينوى في أرض الأشوريين. وحين كان في بلاده أرض إسرائيل وهو بعد فتى، هجر سبط نفتالي بمن فيهم عشيرته أورشليم التي أجمعت أسباط إسرائيل على اختيارها مدينة مقدسة للعبادة وتقديم الذبائح في الهيكل الذي بني وكرس للعلي إلى مدى الأجيال. وكان جميع الذين هجروا مدينة أورشليم ومنهم سبط نفتالي الذي ينتسب إليه طوبيت يقدمون الذبائح لعجل الإله بعل، ولكن طوبيت وحده كان يذهب إلى أورشليم في الأعياد التي كانت فريضة أبدية على شعب إسرائيل، ويقدم غلته وأعشار غنمه مما جز صوفه لأول مرة، وكان يقدمها إلى المذبح على أيدي كهنة بني هارون، وكان يهب القسم الأول مما تبقى من غلته إلى بني لاوي الذين يخدمون الرب في أورشليم، ويبيع القسم الثاني ويذهب إلى أورشليم لينفقه هناك، ويتصدق بالقسم الثالث على المحتاجين بحسب وصية دبورة جدته لأبيه الذي مات وتركه يتيما. ولما صار طوبيت رجلا تزوج امرأة من عشيرته اسمها حنة، فولدت له ابنا سماه طوبية. ولما سبي مع امرأته وابنه إلى مدينة نينوى، كان جميع إخوته وأنسبائه يأكلون من أطعمة الأمم الغريبة ما عدا طوبيت، لأنه كان يذكر الله بكل قلبه. فمنحه العلي كرامة وحزوة عند الملك أنيماصر، حتى أنه عينه مديرا للتموين. فكان يتردد على منطقة ماداي لشراء حاجات الملك أنيماصر، وفيها أودع مرة جبعائيل جبري المقيم في مدينة راجيس 10 وزنات من الفضة. ولما مات أنيماصر وخلفه ابنه سنحاريب، عمت الأخطار البلاد مما حال بينه وبين التردد على ماداي. وفي عهد أنيماصر كان طوبيت يتصدق على بني قومه، فيطعم الجياع ويكسو العراة ويدفن كل ميت من بني قومه يراه مرميا خارج أسوار نينوى، إلا أن جثثهم لم يقدر على كشفها جواسيس الملك. ولكن واحدا من أهل نينوى جاء يعلم الملك بأن طوبيت هو الذي دفنها، فاختبأ خوفا من عقاب الموت، فضبطت جميع أمواله ولم يبق له غير زوجته حنة وابنه طوبية. ولم يمضي على ذلك 50 يوما حتى اغتال الملك ابناه اللذان هربا إلى جبال أرارات بعد أن قتلاه، فخلفه على العرش ابنه أسرحادون الذي ما إن تسلم الحكم حتى عين أحيكار ابن أخي طوبيت عنائيل أمينا لمالية المملكة ومديرا لشؤونها. وتشفع له أحيكار، فعاد طوبيت إلى نينوى في الوقت الذي صار فيه أحيكار ساقي الملك وحامل أختامه ورئيس حاشيته ومدير أمواله، فعينه أحيكار معاونا له، ولا غرابة في ذلك لأنه كان ابن أخيه. الأصحاح الثاني. ولما عاد توبيت إلى بيته والتحق بزوجته حنة وابنه طوبية، أقام في عيد العنصرة احتفالا ومأدبة فاخرة مدتهما 7 أسابيع. وحين جلس إلى المائدة ورأى كثرة الطعام، قال لابنه: اذهب وادع أي فقير تجده من بني قومنا لا يزال يذكر الرب، وها أنا في انتظارك. فذهب طوبية ثم عاد وقال لأبيه: وجدت يا أبي واحدا من بني قومنا مقتولا وملقا في السوق. فنهض طوبيت قبل أن يذوق طعاما، وأتى بالجثة وخبأها في غرفة ليدفنها بعد مغيب الشمس. وبعد أن خبأها رجع إلى بيته واغتسل وأكل طعامه مكتئبا، وتذكر ما تنبأ به عاموس فقال: أعيادكم تتحول إلى نحيب وأفراحكم إلى نواح، فبكى. وبعد أن غابت الشمس ذهب وحفر قبرا ودفن فيه الجثة. وسخر منه جيرانه وقالوا: ألا يخاف هذا الرجل شيئا؟ من وقت قصير هرب خوفا من أن يقتلوه بسبب هذا العمل، وها هو يعاوده من جديد. وفي تلك الليلة التي دفن فيها الجثة رجع إلى بيته واستلقى لينام إلى جانب حائط الدار، لكن بقيت عيناه مفتوحتين، ولم يكن يعلم أن في الحائط عش طائر دوري، فوقع منه براز طري في عينيه، فغطى بصره بالبياض، وعبسا عالجه الأطباء، فكان أحيكار يعيله إلى أن رحل إلى المايس. وكانت حنة امرأته تشتغل أشغالا يدوية لإعالته، وتسلم ما تنجزه إلى مستخدميها وتقبض منهم أجرتها. ومرة أعطاها مستخدموها جديا علاوة على أجرتها، ولما جاءت به إلى البيت أخذ الجدي بالصغاء. فسألها توبيت: من أين هذا الجدي؟ إذا كان مسروقا فأعيديه إلى أصحابه، لأنه حرام أن نأكل شيئا مسروقا. فأجابته امرأته: أعطوني هذا الجدي علاوة على أجرتي. ولكن طوبيت لم يصدقها، فأمرها أن تعيده إلى أصحابه وهو يشعر بالخجل لعملها هذا. فما كان منها إلا أن صاحت في وجهه: أين صدقاتك وأعمالك الصالحة؟ الآن نرى ما استفدت منها. الأصحاح الثالث. فاستولى الحزن على توبيت، بكى وصلى قائلا: أنت عادل أيها الرب، وكل أعمالك وطرقك رحمة وحق، فاذكرني وانظر إلي، ولا تعاقبني على جهلي وخطاياي، ولا على خطايا آبائي التي ارتكبوها أمامك حين لم يطيعوا أوامرك فأسلمتهم إلى النهب والسبي والموت، وجعلتهم مثلا للعار في جميع الأمم التي تشتتوا فيها. والآن أعترف لك يا رب أن أحكامك صادقة كلها، وأنك محق في محاسبتي على خطاياي وخطايا أبائي، لأننا لم نحفظ وصاياك ولم نسلك سبيل الحق أمامك. والآن يا رب عاملني كما يحلو لك، بل ليتك تأمر بانتزاع روحي حتى ينحل جسدي إلى تراب، فالموت عندي الآن أفضل من الحياة بعد سماع التعييرات الباطلة التي وجهت إلي فأغرقتني في حزن عميق. فمر يا رب بخلاصي من هذه التعاسة فأذهب إلى الراحة الأبدية. لا تحول وجهك عني يا رب، فالموت أفضل لي من الأوجاع. وحدث في ذلك اليوم ذاته أن سارة ابنة رعوئيل في أحمة مدينة الماديين سمعت هي أيضا تعييرا من جوار أبيها، لأنها تزوجت 7 رجال كان الإبليس أزموداوس يقتلهم قبل دخولهم عليها، إذ قلنا لها: ألا تعلمين أنك خنقت أزواجك؟ كان لك 7 أزواج ولم تحمل اسم واحد منهم، فلماذا تعاقبيننا على موتهم؟ اذهبي والحقي بهم ولا تدعينا نرى لك ابنا أو ابنة في العالم. فلما سمعت سارة هذا الكلام حزنت جدا حتى أنها عزمت على خنق نفسها، لكنها تأملت وقالت: أنا وحيدة عند أبي، فإذا خنقت نفسي لحق به العار وأنزلت شيخوخته بحزن إلى القبر. ثم صلت ووجهها إلى الشباك فقالت: تباركت أنت أيها الرب إلهي، وليكن اسمك القدوس المجيد مباركا ومكرما إلى الأبد، ولتسبح لك أعمالك مدى الدهر. والآن أيها الرب إليك أتجه بعيني وأقول: خذني من هذه الأرض حتى لا أسمع مثل ذلك التعيير مرة أخرى، فأنت تعلم يا رب إني ما زنيت ولا دنست اسمي ولا اسم أبي في أرض سبي، وأني وحيدة أبي ولا وارث له غيري ولا قريب أو نسيب يتزوجني ولأجله أحيا. أزواج 7 ماتوا، فلماذا أحيا؟ ولكن إذا كان لا يرضيك موتي الآن فانظر إلي بعض الشيء واشفق علي فلا أسمع التعيير بعد. وكان أن استجاب الله العظيم لصلاة الاثنين معا، فأرسل ملاكه رافائيل ليشفيهما مما يعانيانه، فيزيل غشاوة البياض عن عيني توبيت، ويزوج سارة ابنة رعوئيل بطوبية ابن توبيت بعد أن يقيد الإبليس أزموداوس. فهي أولى بأن تكون لطوبية بحق الشفعة. وفي اللحظة التي عاد فيها توبيت إلى البيت نزلت سارة ابنة رعوئيل من الغرفة العليا التي كانت تصلي فيها. الأصحاح 4. وفي ذلك اليوم أيضا تذكر توبيت الفضة التي أودعها عند جبعائيل من راجيس بماداي، فقال لنفسه: تمنيت الموت، فلماذا لا أخبر توبي ابني بالوديعة قبل أن أموت؟ فاستدعاه وقال له: إذا مت يا ابني فادفني بكرامة، كذلك أكرم والدتك ولا تتركها في ضيق كل أيام حياتها، أطعها في كل ما تعمل ولا تحزنها، واذكر يا ابني أنها تعرضت كثيرا للأخطار من أجلك وأنت في أحشائها، ومتى ماتت فادفنها إلى جانبي في قبر واحد، واذكر الرب إلهنا كل أيام حياتك، ولا تخطأ عن عمد ولا تخالف وصاياه، كن مستقيما طول حياتك ولا تسلك طريق الرذيلة، إن صدقت في عملك نجحت وعاد نجاحك بالخير عليك، تصدق من مالك ولا تحسد أحدا، ولا تحول وجهك عن فقير فلا يحول الرب وجهه، إن كان لديك الكثير فتصدق منه بالكثير، وإن كان لديك القليل فلا تخجل أن تتصدق بالقليل، بهذا تدخر لك كنزا إلى زمن الضيق، لأن الصدقة تنجي من الموت قبل الأوان ومن الظلمة، وهي عمل صالح يرضي الله العلي. تجنب الدعارة يا ابني، واتخذ لك زوجة من نسل آبائك لا من عشيرة غريبة. فتذكر يا ابني أننا أبناء آبائنا الأنبياء نوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب، الذين من البدء تزوجوا بنات من بني قومهم وأنجبوا أولادا كثيرين، ورثت ذريتهم الأرض. فأحب يا ابني بني قومك، ولا تتكبر في قلبك على بناتهم بحيث لا تتزوجوا منهن، ففي التكبر هلاك وكثير من المتاعب، وفي الفجور خراب وفقر، وهو سبب كل مجاعة. وإذا خدمك أحد فلا تتأخر في دفع أجرته له، بل ادفعها له في الحال، لأن الله هكذا يكافئك إذا خدمته. كن حذرا يا ابني في كل ما تعمل، وحكيما في جميع أقوالك، لا تفعل بغيرك ما تكرهه لنفسك، ولا تشرب الخمرة للسكر، ولا تدع السكر يرافقك في سفرك لأنه رفيق سيء. أعطي من خبزك للجياع ومن ثيابك للعراة، وتصدق على قدر طاقتك، ولا تبخل حين تتصدق. تكارم بخبزك لأبناء الرجل الصالح بعد وفاته، ولا تفعل هذا لأبناء الشرير بعد موته. شاور كل حكيم ولا تهمل مشورة نافعة. بارك الرب إلهك كل حين، وتضرع إليه أن يهديك إلى الحق، وأن يوفقك في طرقك ومقاصدك. فما كل شعب يحسن المشورة، لأن هذا من الرب يعطى، فهو الذي يمنح الخير من يشاء ويحرمه من يشاء. فاذكر يا ابني وصاياي هذه، ولا تدعها تغيب عن بالك. والآن أعلمك أني أودعت 10 وزنات من الفضة عند جبعائيل بن جبري في مدينة راجيسة بماداي. ولا تخف يا ابني، إن كنا افتقرنا فأنت غني إذا اتقيت الله وتجنبت كل خطية وعملت ما يرضيه. الأصحاح الخامس. فقال طوبية لأبيه: يا أبي، كل ما أمرتني به أفعله، ولكن كيف أحصل وديعة الفضة وأنا لا أعرف الرجل الذي أودعتها عنده؟ فأجابه والده: هذا هو الصك، خذه واذهب به إلى تحصيل الوديعة مع رفيق لك، أعطيه أجرته، وأنا حي بعد. فلما خرج طوبية ليبحث عن رفيق له، وجد رافائيل الملاك، ولم يكن يعرف أنه ملاك. فسأله: هل تذهب معي إلى راجيس؟ وهل تعرف الطريق إليها جيدا؟ فأجابه الملاك: أذهب معك، فأنا أعرف الطريق كل المعرفة، لأني كنت مقيما في تلك المدينة عند أخينا جبعائيل. فقال له طوبية: انتظرني حتى أخبر أبي بهذا الأمر. فأجابه الملاك: اذهب ولا تتأخر. فذهب إلى البيت وقال لأبيه: وجدت رجلا يرافقني. فأجابه أبوه: أدخله إلى هنا لأعلم من أية عشيرة هو، وإن كان يوثق به. فدخل الملاك وسلم على طوبيت، وسأله طوبيت: أخبرني يا أخي، من أية عشيرة وسبط أنت؟ فأجابه: هل أنت تبحث عن عشيرة وسبط أو عن واحد تستأجره ليذهب مع ابنك؟ فقال له طوبيت: يهمني يا أخي أن أعرف اسمك واسم عشيرتك. فأجابه الملاك: أنا عزري بن حنانيا العظيم من بني قومك. فقال طوبيت: أهلا وسهلا بك يا أخي، أرجو أن لا أكون أسأت إليك لأني طلبت معرفة عشيرتك وسبتك، ويسرني أنك يا أخي من أصل كريم، فأنا عرفت حنانيا وناسان ابني سماليا حين ترافقنا إلى أورشليم للصلاة وتقديم الأعشار وبواكير الغلال، فهما لم يحيدا عن اتباع هذه الفريضة كما فعل إخوتنا بنو قومنا. فيا أخي أنت من أصل عريق، ولكن أخبرني ما أجرتك؟ هل يكفي درهم في اليوم علاوة على ما تنفقه أنت وابني على لوازم السفر؟ وإذا عدتما سالمين أدفع لك أجرة إضافية. فاتفق على ذلك، وقال طوبيت لابنه: تأهب للسفر يا ابني على بركات الله. فلما أعد لوازم السفر قال له أبوه: اذهب مع هذا الرجل يا ابني، والله ساكن السماوات يوفقكما وملاكه يرافقكما. فذهبا معا والكلب يتبعهما. ولكن ما إن خرج حتى أخذت حنة أمه تبكي وتقول لزوجها: أرسلت ولدنا وهو عكازنا في الرواح والمجيء، لا تطمع في تكديس المال وهو نفاية بالنسبة إلى قيمة ولدنا، فما عندنا من الرب يكفي لمعيشتنا. فقال لها طوبيت: لا تقلقي يا أختي، فولدنا سيعود إلينا سالما وعيناك ستبصرانه، لأن الملاك الصالح يرافقه ويوفقه حتى يرجع إلينا سالما. فتوقفت حنة عن البكاء. الأصحاح السادس. وبينما كان طوبيا والملاك رفائيل في الطريق، أدركهما المساء بجانب نهر دجلة، فبات ليلتهما هناك. ونزل طوبيا ليغتسل في النهر، فخرج حوت ليفترسه. فقال له الملاك: أمسك الحوت. فأمسكه طوبيا وسحبه إلى الشاطئ. ثم قال له الملاك: شق الحوت وانتزع قلبه وكبده ومرارته، واحتفظ بها كلها سالمة. ففعل طوبيا كما أمره الملاك. وبعدما شويا من لحم الحوت وأكل، تابع سيرهما. ولما قرب من مدينة أحمتا، قال طوبيا للملاك: يا أخي عزريا، ما نفع قلب الحوت وكبده ومرارته؟ فأجابه الملاك: إذا أحرقت شيئا من قلبه وكبده، فدخانه يطرد الشيطان أو روح الشر من الذي يحل فيه، رجلا كان أم امرأة، فلا يعود يزعجهما أبدا. أما المرارة فتنفع لمسح العيون التي عليها بياض فتشفى. وعلى مقربة من مدينة راجيس، قال الملاك لطوبية: سننزل اليوم يا أخي عند رعوئيل نسيبك، فله بنت وحيدة اسمها سارة، سأطلبها زوجة لك من أبيها، فأنت أحق من غيرك في الزواج بها، لأنك أقرب أنسبائها إليها، ولأنها جميلة وفهيمة. فاسمع مني ودعني أكلم أباها بالأمر، وعند عودتنا من راجيس نعقد زواجك عليها، فأنا أعلم أن رعوئيل لا يقدر أن يزوجها لأحد سواك حسب شريعة موسى، لأنه يعاقب بالموت، لأنك أنت أحق الناس بها. فأجابه طوبية: سمعت يا أخي عزريا أن هذه الفتاة تزوجت 7 رجال ماتوا كلهم في مخدعها، ولذلك أخاف أن أدخل عليها فأموت كمن سبقني من أزواجها، لأن روحا شريرا يعشقها ويؤذي الذين يدخلون عليها، فأنا وحيد لأبوي وأخشى أن أموت فينزلان إلى القبر حزنا علي، ولا من ولد آخر يدفنهما. فقال له الملاك: ألا تذكر وصية أبيك بأن تتزوج امرأة من عشيرتك؟ فاسمع لي يا أخي وتزوج هذه المرأة، ولا تهتم بالروح الشرير ليلة زواجكما، فعندما تدخل إلى مخدعها خذ معك شيئا من قلب الحوت وكبده وأحرقه ليتصاعد دخانه، فما إن يشمه الروح الشرير حتى يهرب إلى غير رجعة. ولكن عندما تهم بالنوم معها قفا معا وارفعا صلاتكما إلى الرب الرحيم فيشفق عليكما وينجيكما. لا تخف يا أخي، فهي من نصيبك منذ البدء، وإذا أردتها ذهبت معك وولدت لك بنينا. فلما سمع طوبية هذا الكلام أحب الفتاة وعزم على الزواج بها. الأصحاح 7. ولما وصل إلى أحمتة قصد بيت رعوئيل، فرحبت بهما سارة وحيتهما وقادتهما إلى رعوئيل. فحين رأى رعوئيل طوبية قال لعدناء زوجته: ما أشبه هذا الفتى بطوبيت قريبي؟ ثم سألهما: من أين أنتما أيها الأخوان؟ فأجاباه: من بني نفتالي المزبيين في نينوى. وسألهما: هل تعرفان طوبيت قريبي؟ فأجاباه: نعرفه. قال: هل هو في صحة جيدة؟ فأجاباه: نعم، هو حي وفي صحة جيدة. وهنا قال طوبية: هو أبي. فنهض رعوئيل إليه، قبله وبكى، وباركه وقال له: أنت ابن رجل كريم صالح. وعندما علم أن طوبيت مصاب بالعمى حزن وبكى، وشاركته في البكاء عدناء امرأته وصار ابنته، ومع ذلك أكرمهما بفرح وذبح لهما كبشا وهيأه مائدة للغزاء. وبينما هم إلى المائدة قال طوبية لرفائيل الملاك: هل لك يا أخي عزريا أن تخبر رعوئيل بالحديث الذي جرى بيننا في الطريق حتى نعرف ماذا نعمل؟ فلما أخبره بالأمر قال رعوئيل لطوبية: كل واشرب وافرح الليلة، فابنتي من نصيبك، ولكن أصارحك إني زوجتها 7 رجال فماتوا جميعا عند الدخول عليها، ومع ذلك يجب ألا يمنعني هذا من الفرح الآن. فأجابه طوبية: لا آكل هنا ما لم توافق على طلبي وتعدني بتلبيته. فقال له رعوئيل: خذها لك زوجة منذ الآن بحسب الشريعة، لأنك أقرب أقربائها، والله الرحيم يوفقك في كل شيء. ودعا ابنته سارة وأمسك بيدها وزوجها إلى طوبية، وقال له: لتكن لك زوجة بحسب شريعة موسى، فخذها إلى بيت أبيك وباركهما. ثم دعا عدناء زوجته وتناول ورقة وكتب عليها عقد الزواج ووقعه بخاتمه، ثم جلسوا جميعا للطعام. فقال رعوئيل لعدناء زوجته: هيئ الغرفة الثانية للنوم، وأدخلي إليها سارة. ففعلت ذلك وأدخلت سارة باكية، وبعد أن مسحت دموعها قالت لها: تشجعي يا ابنتي، ورب السماء والأرض ينهي أحزانك بالفرح. وخرجت. الأصحاح الثامن. ولما انتهوا من العشاء دخل طوبيا على سارة، فتذكر كلام الملاك وأخرج من كيسه قطعة من كبد الحوت وقلبه وألقاها على الجمر. فما أن تصاعد الدخان وشم الروح الشرير الرائحة حتى هرب إلى أقاصي مصر العليا وقيده الملاك. وبعد أن خلى الجو للزوجين نهض طوبيا من الفراش وقال لسارة: قومي نصلي إلى الله حتى يتحنن علينا. وصلى طوبيا وقال: مبارك أنت يا إله أبائنا، ومبارك اسمك القدوس المجيد إلى الأبد، لتباركك السماوات وجميع خلائقك. أنت جبلت آدم وأعطيته حواء عونا وسندا، وقلت: لا يحسن أن يكون الإنسان وحيدا، فنصنع له شريكا من جنسه. والآن يا رب، أنا لا أتزوج هذه الفتاة بدافع الشهوة، وإنما وفقا للأصول. فارحمنا يا رب حتى نشيخ معا. وقالت سارة معه: آمين. ونام تلك الليلة، وقام رعوئيل وذهب وحفر قبرا، لأنه قال لنفسه: أخشى أن يموت هو أيضا كالرجال السبعة قبله. ولكنه لما رجع إلى بيته قال لزوجته: أرسلي واحدة من جواريك لترى إذا لم يزل حيا، وإلا فندفنه دون معرفة أحد. فأرسلت إحدى جواريها، فتحت الباب ودخلت الغرفة فوجدتهما نائمين. فخرجت وأخبرت أنه حي، فحمد رعوئيل الله وقال: بك يليق الحمد أيها الرب الطاهر القدوس، فلتحمدك خلائقك وملائكتك وأتقياؤك إلى الأبد. وإني أحمدك لأنك أسعدتني ولم تصبني بما كنت أخاف وقوعه، بل شملتني بعظيم رحمتك. وأحمدك أيضا يا رب لأنك أشفقت على وحيدين لوالدهما، فاجعلهما يقضيان حياتهما بالفرح والعافية. وللحال أمر خدمه أن يردموا القبر. وأقام رعوئيل عرسا دام 14 يوما، واستحلف طوبيا أن يقيم عنده طوال هذه المدة، وعند انقضائها يأخذ نصف ماله ويعود إلى بيت أبيه، أما النصف الآخر فيأخذه بعد موته وموت امرأته. الأصحاح التاسع. ثم استدعى طوبيا الملاك رافائيل وقال له: يا أخي عزاريا، خذ خادما وجملين واذهب إلى جباعائيل في راجيس مدينة الماديين، واقبض لي المال المودع عنده واعزمه إلى العرس. فأنت تعلم أن رعوئيل استحلفني أن أبقى عنده حتى انقضاء مدة العرس، ولكن أبي يعد الأيام، فإن أبطأت حزن جدا. فذهب رافائيل إلى راجيس ونزل عند جباعائيل وأعطاه سقه، فأخرج جباعائيل المال في أكياس مختومة وسلمها إليه، وفي الصباح الباكر رجع معا إلى العرس، فبارك طوبية صارت زوجته. الأصحاح العاشر. وكان طوبيت يعد الأيام، فلما طالت مدة السفر أكثر من اللازم ولم يعود، قال في نفسه: ما الذي عاقهما هناك؟ أو هل مات جبعائيل وما من أحد يرد المال؟ واستولى عليه حزن شديد. فقالت له حنة زوجته: ابني مات، وإلا لما طال غيابه. وأخذت تناديه وتقول: أواه يا ابني، يا نور عيني، لماذا تركتك ترحل؟ فكان طوبيت يقول لها: اسكتي، لا تقلقي، لأن ابننا سالم. فتجيبه: بل اسكت أنت ولا تخدعني، إنه ميت. وكانت كل يوم تخرج إلى الطريق التي رحل فيها لعلها تراه مقبلا، ولم تزق طعاما في النهار، ولا توقفت عن النواح في الليل، إلى أن انقضت أيام العرس 14 التي استحلف رعوئيل صهره طوبية أن يقيم فيها عنده. فجاء طوبية إلى رعوئيل وقال له: دعني أذهب لئلا يقطع أبي وأمي الأمل في عودتي. ولكن رعوئيل ألح عليه قائلا: ابقى عندي، وأنا أرسل إلى أبيك من يخبره أنك بخير. فرفض طوبية وأصر على العودة إلى أبيه. فقام رعوئيل وأعطاه سارة زوجته ونصف ما عنده من خدم ومواش وفضة، وباركهما وصرفهما قائلا: إله السماوات يوفقكما في طريقكما يا ولدي. وقال لابنته بعد أن قبلها: أكرمي حمويك اللذين هما الآن كأبويك حتى أسمع الأخبار السارة عنك. وقالت عدناء لطوبية: إله السماء يوصلك سالما إلى أبويك، ويريني بنيك من ابنتي سارة قبل موتي حتى أفرح أمام الرب. وها إني أسلم إليك ابنتي، وأنا على ثقة أنك لا تسيء إليها في شيء. وبعد ذلك تابع طوبية وهو يشكر الله على نجاح رحلته، ويذكر رعوئيل وعدناء بالخير. الأصحاح الحادي عشر. فلما وصل مع رفيق رحلته إلى مقربة من نينوى، قال رفائيل لطوبية: أنت تعلم يا أخي في أي حالة تركت أباك، فأرى أن نعجل في السير ونسبق زوجتك لنهيئ البيت قبل وصولها. وبينما هما وحدهما في الطريق، قال له رافائيل: احمل في يدك مرارة الحوت. فحمل طوبية المرارة بيده وانطلق مسرعين والكلب يتبعهما. وأما حنة فكانت تجلس وتراقب الطريق التي يعود منها ابنها، حتى رأته أخيرا من بعيد، فأسرعت وقالت لزوجها: هابنك قادم مع الرجل الذي ذهب معه. وقال رفائيل لطوبية: أنا متأكد يا طوبية أن أباك سيبصر، فما عليك إلا أن تدهن عينيه بمرارة الحوت فيفركهما، وتسقط عنهما غشاوة البياض فيراك. وركضت حنة إلى ابنها وضمته إليها وقالت له: بعد أن رأيتك يا ابني سأموت راضية مرضية، وبكيا معا. وأسرع طوبيت إلى الباب وهو يتعثر، ولكن ابنه أسرع إليه وأمسكه وأخذ مرارة الحوت ودهن عينيه بها وقال له: تشجع يا أبي. فلما شعر الأب بالحكاك في عينيه أخذ يفركهما، فتساقطت منهما غشاوة البياض، حتى إذا رأى ولده ضمه إليه وبكى وقال: مبارك أنت يا الله، مبارك اسمك إلى الأبد، ومباركة هي ملائكتك، لأنك بعد أن أدبتني أشفقت علي وأريتني طوبي ابني. وابتهج الابن أيضا وروى له ما حدث له في بلاد ماداي. ثم خرج طوبيت إلى ملاقات سارة كنته عند أبواب نينوى وهو مسرور يحمد الله. فتعجب كل من رآه من عودة بصره إليه، أما طوبيت فردد أمامهم حمده لله على رحمته. ولما أقبلت عليه سارة كنته باركها وقال: أهلا بك يا ابنتي، تبارك الله الذي جاء بك إلينا، والسلام على أبيك وأمك. وعم الفرح جميع أقاربه وإخوته من بني قومه المقيمين في نينوى بمن فيهم أحيكار وناداب ابن أخيه، وعملوا وليمة دامت 7 أيام قضوها كلهم بفرح عظيم. الأصحاح 12. وبعد ذلك دعا طوبيت ابنه وقال له: أعطي هذا الرجل الذي رافقك في رحلتك أجرته مع الزيادة. فأجابه طوبية: لا مانع يا أبي، لو أخذ النصف من كل ما جئت به، فهو أرجعني إليك سالما وشفى زوجتي واستوفى المال المودع وأعاد إليك البصر. فأجابه أبوه: هذا حق له. واستدعى الملاك وقال له: خذ النصف من كل ما جئت به واذهب بسلام. ودعاه الملاك مع طوبي ابنه على انفراد وقال لهما: بارك الرب ومجداه أمام الجميع لما عمله لكما من الخير، أن يتمجد الله ويتعظم اسمه وتظهر أعماله فلا تتأخر في تمجيده. من الخير كتمان سر الملك، وأما أعمال الرب فمن الكرامة إعلانها. اعملا ما هو صالح فلا يمسكما سوء، الصلاة مع الصوم خير، وكذلك الصدقة والإحسان. مال قليل بالحلال خير من الكثير بالحرام، الصدقة خير من تكريس الذهب، لأن الصدقة تنجي من الموت وتمحو الخطايا وتطيل حياة فاعليها. وأما الذين يرتكبون المعاصي فهم أعداء لأنفسهم. لن أخفي عنكما شيئا، لأني قلت إن سر الملك يجب كتمانه، وأما أعمال الرب فمن الكرامة إعلانها. فحين كنت تصلي أنت وسارة كنتك، كنت أنا أرفع صلاتك إلى الواحد القدوس، وحين كنت تدفن الموتى كنت معك أيضا، وحين كنت تنهض باكرا وتترك طعامك وتدفن الموتى لم يكن عملك الصالح هذا خافيا علي، بل كنت فيه معك. والآن أرسلني الرب لأشفيك أنت وسارة كنتك. فأنا رافائيل أحد الملائكة 7 الذين يرفعون صلوات القديسين ويخدمون أمام عرش الواحد القدوس. فلما سمع طوبيت وابنه هذا الكلام ارتعد وانحنيا إلى الأرض خائفين. فقال لهما الملاك: لا تخافا، كل شيء يتم لكما كما ترغبان، فاحمد الله، فلا فضل لي، بل الفضل لله الذي أرسلني، فاحمداه إلى الأبد. وفي أيامي معكم لم آكل ولم أشرب، وقد ظهر لكم هذا. والآن أرجع إلى من أرسلني، وأنتم فاكتبوا كل هذه الأحداث التي جرت. وبعد أن نهض عن الأرض اختفى عنهما، فأخذا يحدثاني بعجائب الله وظهور ملاك الرب لهما. الأصحاح 13. وهذا نشيد الفرح الذي كتبه توبيت: مبارك أنت يا رب وإلى الأبد ملكك، تعاقب وترحم، إلى الجحيم تنزل وتصعد، ولا أحد ينجو من يدك. احمدوه أمام الشعوب يا بني إسرائيل، فهو الذي بعثركم بين الأمم لتخبروا بجلاله، وبين الأحياء تمجدوه، فهو ربنا وهو إلهنا إلى الأبد. عاقبنا على آثامنا ليعود برحمته يردنا من الأمم التي بعثرنا فيها. توبوا إلى الله بكل قلوبكم وعقولكم، واعملوا ما يليق في نظره، فيلتفت إليكم ويشملكم برحمته. فانظروا ما فعل بكم واعترفوا له ومجدوه إلى الأبد. في أرض سبي أمجده وأعلن قوته وعظمته لشعب خاطئ. وأنتم أيها الخطاة عودوا إليه واعملوا الخير، عله يعود إليكم ويرحمكم. أحمد الله الملك السماوي وأفرح بعظمته. يا أورشليم أيتها المدينة المقدسة، الله الرب عاقبك على آثامك ويعود يرحم أتقياءك. فاشكر الله على نعمته، وباركي ملك الدهور ليعود فيبني مسكنه فيك. وإليك يعيد جميع المزبيين، وفيك يفرح التعساء. يزورك الأمم من الأقاصي، ويسجدون بقرابينهم للرب. ملك السماء والأجيال تمجدك بفرح عظيم. ملعون من يكرهك، ومبارك من يحبك. فافرحي بأبنائك الصالحين، لأنهم سيرجعون ويباركون الله. هنيئا للذين يحبونك، لأنهم سيفرحون لك بالسلام. هنيئا لمن حزن لعقابك، لأنهم سيفرحون عندما يرون عظمتك إلى الأبد. بارك الرب يا نفسي لأرى بهاء أورشليم، لأنها ستبني من ياقوت وزمرد وحجر كريم، ومن الذهب أسوارها وأبراجها وأسواقها برخام أبيض، وشوارعها تنشد هللويا. مبارك هو الرب الذي عظمها إلى الأبد. الأصحاح 14. وختم توبيت نشيده للرب حين فقد بصره، كان ابن 58 سنة، وحين استعاده كان ابن 66 سنة. وقضي بقية حياته يتصدق وينمو في مخافة الرب الإله والتسبيح له. ولما اقتربت ساعة موته، دعا ابنه توبيا مع أبنائه وقال له: ها أنا شخت وأشرفت على نهايتي، فخذ بنيك يا ابني وارحل إلى ماداي، لأني أؤمن بنبوءة ناحوم النبي أن دمار نينوى أصبح قريبا، وأن السلام يكون في ماداي، وأن بني قومنا يبقون مشتتين في الأرض بعيدا عن أورشليم المقدسة التي تخرب ويحترق فيها هيكل الله ويكفر إلى حين، وأن الله يعود فيرحمهم أيضا ويرجعهم إلى أرضهم حيث يبنون هيكلا غير الهيكل الأول إلى أن يحين الزمن الذي فيه يرجعون من جميع أماكن سبيهم ويبنون أورشليم والهيكل بمجد عظيم كما تنبأ أنبياؤنا. وتعود جميع الأمم إلى مخافة الرب الإله بإخلاص، فيدفنون أصنامهم ويسبحون الرب ويعترفون له كشعبه. والآن يا ابني ارحل عني نوى، لأن نبوءة نحوم ستتم كما قلت لك. احفظ أحكام الشريعة وكن رؤوفا عادلا فيحالفك التوفيق. ادفني وأمك معا بكرامة، ولا تبطئ بعد ذلك في الخروج من نينوى. وتذكر يا ابني ما فعله آمان بأحيقار الذي رباه، كيف جازاه شرا بإلقائه حيا في ظلمة القبر، ولكن أحيقار نجا من هذه الظلمة وفيها سقط آمان وهلك. وكيف تصدق منسى فنجا من مخالب الموت، وأما آمان فسقط فيها وهلك. فترى يا ابني ما يمكن أن يؤدي إليه الإحسان، وكيف أن الصلاح هو الذي ينجي. ولما فرغ توبيتو من كلامه فاضت روحه وهو على فراشه عن عمر يناهز 158، فدفنه توبيا بكرامة، ثم دفن أمه معه بعد موتها، وارتحل عن نينوى بزوجته وبنيه إلى مدينة أحمتة، ونزل عند رعوئيل حميه حيث عاش أيامه وبلغ شيخوخة صالحة، ودفن حمويه بكرامة وورث ميراثهما فضلا عن ميراث توبيت أبيه. ومات توبيا في أحمتة بماداي عن عمر يناهز 127 سنة. وقبل موته سمع بخراب نينوى على يد نبوخذ نصر وأحشويرش، فابتهج وحمد الله لأنه رأى بعينه خراب نينوى.